إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن ممن كان هذا قوله وعمله. الدعوة إلى الله عز وجل وحده، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قولا وعملا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الوظيفة العظيمة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. وهي وظيفة هذه الأمة وميزتها العظيمة التي ميزها الله عز وجل عن الأمم الماضية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الوظيفة هي التي قام بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتم قيام وأحسنه وأجمله. قال الله له في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجاءه بعض الناس يسأله عن دعوته فيقول عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فلهذا دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، سرا وجهارا، بقوله وعمله وخلقه دعا القريب والبعيد والعدو والصديق إلى دين الله تبارك وتعالى. لم يمل ولم يكل ولم يتأرنح، وإنما دعا إلى الله عز وجل وصبر واحتسب وصابر وبذل حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. اعترضه من اعترضه وعاداه من عاداه وطعن فيه من طعن واتهمه من اتهم بأبشع التهم، لكنه لم يلتفت يمنة ولا يسرة، بل مضى قدما في دعوته إلى الله جل وعلا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان عليه الصلاة والسلام في أول دعوته وهو في مكة يتخلل أسواق الناس ومواسم الحج واجتماعاتهم فيدعوهم إلى الله جل وعلا، ويمر على قبائل العرب كما في حديث جابر فيقول: يا أيها الناس من يؤويني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكان يمر بأسواقهم يقول لهم كما في حديث الديني: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيؤذيه من يؤذيه، يتابعه عمه أبو لهب ويراجمه بالحجارة ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه إنه كذاب، إنه ابن أخي إنه كذاب. صبر عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله عز وجل ووعده ربه بالنصر والتأييد والتمكين والغلبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وعده ربه بالنصر ووعده بالتمكين، فصبر ودعا بالحكمة والموعظة الحسنة. وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام رحمة للأمة، رحمة للبشر، رحمة للعباد. ولهذا يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إن رحمته لم تكن مقصورة على أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالم أجمع، لمن أخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه تدخل عليه الرحمة فتزكو نفسه ويصلح قلبه
ويسعد في حياته في دينه في دينه ودنياه وآخرته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. دعوته كانت رحمة للأقربين والأبعدين، ولهذا فإنها أثمرت في زمن قصير وفي وقت محدود، أثمرت ثمرة عظيمة مباركة. دخل الناس في دين الله أفواجا. تصور يا أيها المسلم، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل 10 سنين من مكة مشردا مطردا، يختبئ في غار ثور 3 أيام، والمشركون يبحثون عنه ويطاردونه ويريدون القضاء عليه، ويخرج متخفيا حتى يصل إلى المدينة، وبعد 10 أعوام يرجع إلى مكة المكرمة فاتحا لها، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دعوته عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالخير للعباد، ولهذا انتفعوا بها واستفادوا منها وتقبلوها، ولم يعرض عنها إلا من طمس الله على بصيرته. فما أحوج الأمة بعده إلى أن تتأسى بما جاء به عليه الصلاة والسلام في دعوة الخلق إلى الحق، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الإرشاد والدلالة إلى هذا الخير الذي قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وتدعو وترشد إلى صراط مستقيم. من أراد لنفسه السعادة ولغيره فعليه أن يسلك هذا السبيل، وأن يأخذ بهذا الكنز العظيم وهذا الإرث المتين الذي تركه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما. دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت رحمة حتى على المشركين والمنافقين، لأن الغرض من دعوته عليه الصلاة والسلام أن يدخل العباد في دين الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء ولا مالا ولا منصبا ولا رئاسة، ولا يمنيهم بدنيا، لا يمنيهم أيضا بدنيا، وإنما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلهذا أثمرت دعوته عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير. أسس النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة ودولة متينة حطمت عروش المشركين، وكسرت أيضا تكبر اليهود والنصارى في ذلك الزمن وما بعده. كل هذا بما كان عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى هذا الخير. ولهذا فإني سأذكر في هذا المقام بعضا من النواحي العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وربما قد ذكرنا هذا مرارا، لكننا في أمس الحاجة إلى أن نتعرف على دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نأخذ بها. فإن من الناس من يفرط ومن الناس من يفرط، وقل من يلزم الخيار والوسط والعدل والإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل سرية قبل نجد كما في الصحيحين عن أبي هريرة، فوجدوا رجلا من المشركين فأسروه وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلوه المسجد وربطوه في سارية من سواري المسجد. من هذا الرجل؟ إنه ثمامة بن أثان سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولما وصل عنده قال له: يا ثمامة ماذا عندك؟ قال له: يا محمد، ما عندي إلا خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مشرك وفي المسجد النبوي، أبى أن يدخل في الإسلام، ما زال معرضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامه، فهو سيد قومه، دخوله في الإسلام مكسب عظيم. فجاءه في المرة الثانية في اليوم الثاني وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما سمعت، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه. ثم جاءه في اليوم الثالث وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما سمعت يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فحلوا قيوده وأطلقوه، وخرج من المسجد مسرعا إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل هناك، ثم رجع إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، والله ما كان أحد أبغض إلي منك ومن أصحابك، فلأنت أحب الناس إلي، أو كما قال رضي الله عنه. سبحان الله، كان عدوا مبينا فانقلب إلى صديق حميم محب قبل دقائق أو ساعات، والرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى قلبه، وبعد دقائق أو ساعات وإذا به يقول: إنك لأحب الناس إلي، والله يا رسول الله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة حتى تأذن فيها. مستعد أن يعمل حصار اقتصادي على أهل مكة، هو بالأمس مشرك، بل في تلك اللحظات قبلها لم يكن مؤمنا، فانظر كيف انقلب مدافعا ومناصرا ومسلما. والله يا رسول الله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة حتى تأذن فيها. هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما لو حصل لأحدنا مثل هذه المواقف، ما هذا المشرك 3 أيام وهو ما زال يعترض، وهو ما زال يتعنت، أبى أن يدخل في الإسلام، ربما لا يصبر عليه، يقتل، يهان وغير ذلك، ولا يحرص على إسلامه ودعوته إلا من رحم الله. وهكذا جاء في الصحيح عن ابن عباس وهو في صحيح مسلم أن ضماد الأزدي وهو سيد الأزد قدم إلى مكة، وكان أهل مكة قد تكلموا في نبينا صلى الله عليه وسلم واتهموه بالاتهامات الباطلة، ساحر، كذاب، مجنون، لم يأتي إلا بأساطير الأولين وغير ذلك من الدعايات الكاذبة. وكلما جاء رجل غريب إلى مكة قالوا له احذر محمدا، فإنه مجنون، فإنه ساحر، فإنه كاهن، فإنه كذاب. فلما وصل ضماد الأزدي سمع هذه الدعاية فقال والله لآتين محمدا فإني أعالج من الريح لعل الله أن يشفيه على يدي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا محمد قد سمعت قول قومك لك وما قالوا فيك، فماذا عندك لعل الله أن يشفيك على يدي. سبحان الله، انقلبت الحقائق وتغيرت الموازين. رسول الله الذي كان يلقبه المشركون قبل البعثة بالصادق الأمين، ولما بعثه الله جل وعلا مجنون، ساحر، مسحور. ماذا عندك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ فقال له يا ضماد اسمع، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كلام عظيم وعبارات تقع على القلوب. فقال له أعد علي هذا مرة أخرى، فأعاده عليه، وقع في قلبه هذه العبارات، ليست عبارات مجنون، هذا الكلام ليس بكلام ساحر، هذا الكلام ليس بكلام مسحور ولا كذاب. قال يا محمد والله لقد عرفت الكهانة والسحر فليس بسحر، وعرفت الشعر فلا يستقيم على قوافيه، ولقد برق ناقوس البحر أو قاموس البحر. ثم قال له ابسط يدك أبايعك، ثم قال إني لا أبايعك على نفسي فحسب، بل أبايعك على نفسي وعلى قومي، وهو سيد الأزد. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت دعوة رحمة للأمة، للعباد، للعالمين، كما ذكر الله في الآية المتقدمة في صحيح الإمام البخاري. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي، وكان عنده غلام، وربما يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض الغلام فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مريض، الغلام مريض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو يهودي. سبحان الله، هذا من حقوق الجار ولو كان يهوديا، ذهب يعوده ليدعوه إلى الإسلام ولينظر حاله. فلما وصل إليه وجده على فراش الموت ووالده جالس بجانبه عند رأسه، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، يريد أن يقول هذه الكلمة لكن يخاف من أبيه، كأنه يريد أن يستأذن وهو في آخر حياته.
لماذا يريد أن يقول هذه الكلمة؟ ولماذا يريد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟
إنه عاش معه، عاشره، رأى من أخلاقه وهديه ومن عظيم ما كان عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يجيبه إلى هذا الطلب، لكنه التفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، وفاضت روحه ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدار وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ليس كما يقول بعض أهل زماننا: الحمد لله سجلنا فلان في حزبنا، انضم إلينا، أعطيناه بطاقة عضوية. لا، وإنما قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى الجنة والترغيب فيها، التحذير من النار والتنفير عنها، دعوة العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده يحدث أصحابه، فدخل رجل أعرابي كان على بعير عقله خارج المسجد، ربطه ثم دخل المسجد. قال: فما لبث أن بال في طائفة من المسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الطين والرمل، الرمل موجود عند الأعرابي في البادية، والتراب والأحجار، ويظن أن التراب نفس التراب والمكان نفس المكان، يجلس خلف حجر فيقضي حاجته أو يبول. فاعتزل في طائفة من المسجد وجعل يبول، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم وهموا به، هموا أن يضربوه، يبول في المسجد، هذا مجنون، ينجس أطهر البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله عز وجل، هذه جريمة، منكر. المساجد التي يجب الاهتمام بها ويجب تنظيفها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب، وفي رواية: وأن تطهر. رواه ابن ماجه وأبو داود عن عائشة وغيرها، وصححه العلامة الألباني. فلما قام الصحابة وأرادوا أن يضربوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. تصور الأعرابي يقول: هؤلاء قاموا، ماذا يريدون؟ ربما يحدث نفسه: ما هي الجريمة؟ لماذا؟ ماذا صنعت حتى قام القوم إلي لضربي؟ هو لا يدري أنه أخطأ. فلما انتهى من بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء. الدلو الكبير المليء بالماء يقال له سجل. أريقوا على بوله سجلا من ماء حتى تطهر النجاسة بالأرض، تطهر بمكاثرة الماء عليها حتى يذهب أثرها. ثم استدعى الأعرابي وقال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر، إنما بنيت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. تصور الأعرابي ينصدم، هو لا يدري أن المساجد بنيت لهذا، لعله أول مرة يصل إلى مسجد وأول مرة يسمع بهذه الأمور والأحكام، لكنه تعجب من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ومن رحمته ورفقه، فقال له إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. فلما أراد أن يصلي الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا. فانظر عباد الله كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام. وذات مرة كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي يصلي بأصحابه ومعاوية في بداية إسلامه، معاوية بن الحكم السلمي قال فعطس رجل من القوم وهم في الصلاة فقال له معاوية يرحمك الله، يتحدث وهو يصلي، قال فجعل الناس يضربون بأفخاذهم كأنهم ينبهونه أن يسكت، قال فقلت واثكم أمي ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة. زاد الطين بلة، تكلم ثم زاد لكنه ما يدري، قال فكأنهم يصمتوني لكني سكت. فلما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتحدث آنفا؟ قال أنا. قال معاوية رضي الله عنه والله ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من تكليم الناس ومخاطبتهم، وإنما هي قراءة القرآن والتسبيح إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام. فخرج مسرورا فرحا وقد تعلم هذا الحكم الشرعي وعرف هذا الهدي النبوي. بعض الناس إذا سمع رجلا يتنحنح في الصلاة أو أطفال يزعجون بعض الإزعاج أو ما أشبه ذلك ينتهي من صلاته فيلتفت فيقول من هذا قليل الأدب، من هذا الذي ما عنده أدب يزعج في الصلاة؟ انظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يوما عند بعض نسائه كما في حديث أنس فأرسلت بعض نسائه الأخرى بإناء فيه طعام فغارت التي هو عندها وألقت الصحن بما فيه وانكسر، فماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم. ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد فأدركتنا القائلة في واد كثير العظى فتفرقنا تحت الأشجار وتركنا شجرة ظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلق بها سيفه ونمنا نومه، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا فاجتمعنا حوله وإذا عنده رجل أعرابي فقال أتدرون من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا رجل أعرابي اختلط علي سيفي وأنا نائم، جاء في غفلة وعلى حين غرة فخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم تحت تلك الشجرة والسيف معلق، فأخذه واخترطه ورفعه وقال يا محمد من يمنعك مني، يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. حكمه في الشريعة الإسلامية تضرب عنقه يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت له: الله، الله الذي يمنعك مني أو يمنعني منك. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخر. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. أراد أن يقتله وتمكن منه ودعاه إلى الإسلام وأبى أن يدخل في الإسلام. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال جابر: فخلى سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنزل الله بعد هذه الحادثة كما في أسباب النزول عند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل ما مكث إلا يسيرا وإذا به يدخل في الإسلام. وكيف لا يدخل في الإسلام وقد رأى هذا الصفح الجميل والعفو العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ عفى عنه بعد أن فعل ما فعل وخلى سبيله، مع أنه لم يقبل الإسلام في ذلك الوقت، وإنما عاهده تلك المعاهدة فتركه ودخل في الإسلام. دعوته عليه الصلاة والسلام لتزكية النفوس وإصلاح القلوب كان حريصا على ذلك عليه الصلاة والسلام. أيما حرص بذل الأسباب الكثيرة في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا بما شرع الله له وأوحى إليه. جاء في صحيح مسلم عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو من المؤلفة قلوبهم، فأعطاه غنما بين جبلين، قطيع كبير من الغنم يكون بين جبلين أي لكثرته وكثرة عدده. فرجع الرجل فرحا مسرورا إلى قومه يقول: يا آل بني عامر، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده، إن الرجل ليسلم وهو لا يحب الإسلام، فما هي إلا أيام وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هكذا يقول أنس: وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. يا أيها الناس، كثير ممن يدعون إلى الإسلام يسيئون في أفعالهم، في دعوتهم، فيما يدعون إليه، في معاملتهم، فلهذا تجد الصد أمامها والإعراض عنها والبعد منها وقلة من يقبلها. ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم ونظروا إلى طريقتهم ودعوتهم وقارنوها بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلموا ما هو السبب في بعد الناس وفي نفرة الناس وفي إعراض الناس. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته يضع لكل مقام مقال. ليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها من أولها إلى آخرها لين في لين في لين كما يقول بعض الناس، لا، وإنما وضع الأمور في مواضعها، ولكل مقام مقال. يأتيه العاص بن وائل السهمي، رجل من عتاة المشركين ومن أشدهم بغضا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعراضا وأذية، فيأتي وفي يده قطعة من العظام فيقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعد أن صار رميما؟ لم يقل له عليه الصلاة والسلام نعم جزاك الله خيرا، لا، هذا لا يحتاج إلى مثل هذا، وإنما قال له نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ولكن كان أكثر دعوته اللين الرفق، وكم نحن بحاجة إلى هذا في أوساط هذه المجتمعات التي انتشرت فيها البدع والضلالات والانحرافات ودعاة السوء ودعاة الباطل وأهل التشويش، حتى صار كثير من الناس لا يميزون ولا يعرفون الحق من الباطل بسبب كثرة دعاة الضلال والانحراف، الذين يقول عنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فهم في الصورة أذلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. الناس في جهل، وقطاع الطرق كثير، وأهل التلبيس والتشويش والتشويه كثير، فالناس يحتاجون إلى رفق وإلى رحمة وإلى دعوة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، مع الثبات على الحق وعدم التزعزع وعدم التقهقر وعدم المداهنة والمجاملة، وإنما سيرا حسنا كما يريد الله جل وعلا بغير تنازل ولا تمايل ولا تغير، وإنما توضع الأمور في نصابها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. أمره الله بالصدع بالحق، ولكن كما سمعت الصدع بالحق يحتاج إلى بيان جميل أمثل حتى يتقبله الناس، كما قال شيخ الإسلام: الحق ثقيل على النفوس، فلا يزيد الداعي إلى الله عز وجل مع ثقل الحق أن يكون ثقيلا في إيصاله وفي أسلوبه وفي دعوته. الحق ثقيل إلى النفوس، وكثير من العباد يميلون إلى الباطل، إلى اللهو، إلى المرح، إلى الفتن، إلى الشهوات، إلى الشبهات، إلى التميع، كثير من الناس يميلون إلى ذلك، فيحتاجون إلى دعوة وإلى رحمة. وإذا تكلم أهل العلم في أهل الباطل وبينوا باطلهم، وفي أهل البدع وبينوا بدعهم، إنما رحمة بهم، رحمة بهم، حتى لا تكثر الأوزار عليهم ممن يتابعهم ويناصرهم، ليس شماتة فيهم، إنما رحمة، كما يقول شيخ الإسلام: يجب على الداعي إلى الله أو العالم أن يكون عنده رحمة حتى بالمبتدعة، وهو يتكلم عليهم ويبين باطلهم ويحذر من شرهم، أن يحمله على ذلك الرحمة بهم لعلهم أن يرجعوا إلى الله، ليس الشماتة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: فهو أهلكهم، رواه مسلم عن أبي هريرة. قال أهل العلم: إذا كان للشماتة، أما إذا كان متألما لما يحل بالعباد يحمله ذلك على دعوتهم إلى الله، فليس بظائر وليس عليه شيء. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى هذه المشاهد العظيمة التي عاشها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكم نعدد إذا ذكرنا من تلك المواقف الكثيرة. ولهذا استجاب الناس لدعوته، أحيا الله به قلوبا كانت ميتة، فتح الله به أعينا كانت عمياء، وآذانا كانت صماء، كانوا عتاة في الشرك والكفر والإلحاد، فصاروا صناديد في التوحيد والعبادة والطاعة والعلم والخير والرحمة. وإذا نظرت في تراجم الصحابة الكرام ونظرت حال بعضهم قبل الإسلام وكيف صاروا بعد أن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، الواحد منهم يعدل أمة، يعدل أمة في الخير والتوحيد والطاعة والمبادرة إلى ذلك والجهاد في سبيل الله والعلم وبذله والعمل، كل ذلك بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام، بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا الحديث الذي نختم به هذا المجلس، وهو الذي جاء عن جماعة من الصحابة في صحيح الإمام مسلم، منهم بريدة ومنهم أبو سعيد وجابر بن سمرة، وجاء عن غيرهم أن امرأة غامدية زنت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زنت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وهي تعلم أن الحد أن ترجم بالحجارة حتى تفارق الحياة، وهذا الذي فهم من الحديث أنها محصنة، هذا حدها أن ترجم بالحجارة حتى تفارق الحياة لأنها زنت وهي محصنة. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها: اذهب بها، فإذا وضعت فأتني بها. ذهبت المرأة، ذهبت المرأة، كان بإمكانها أن تهرب، أن تغيب، أن تتوب إلى الله عز وجل وتستر نفسها، وربما لو لم ترجع لما بحث عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبت المرأة واستمرت طيلة الحمل ووضعت طفلها، ثم جاء بها وليها فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الطفل الذي ما زال رضيعا في أول أيامه، فقال: اذهب بها، فإذا أرضعته فأتني بها. حكمها القتل، لكنها لو قتلت والطفل في تلك الأيام الأولى، من الذي يرضعه؟ من الذي سيحافظ عليه؟ من الذي سيغذيه؟ ربما يموت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اذهب بها، فإذا أرضعته فأتني بها. ذهبت، أرضعت طفلها، ولعل أرضعته حولين كاملين، لأنه جاء وهو يأكل الخبز، فجاءت به تحمله، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. ندمت ندما شديدا، أرادت أن تتخلص من هذا الذنب. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطفل وفي يده كسرة من الخبز، صار يأكل الخبز، يعني ليس صغيرا، لا يحتاج إلى أمه كما كان يحتاج في المرة الأولى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرجموها بالحجارة، شدت عليها ثيابها، وفي رواية في صحيح مسلم حفر لها حفرة في الأرض، فقاموا يرجمونها بالحجارة، يطهرونها من هذا الذنب، يقيمون عليها الحد. رماها خالد بحجر فانتضح الدم على وجهه، فسبع خالد بن الوليد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أعظم أو أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا إذا أردنا الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، علينا أن نرجع إلى سنته، وأن نتفقه فيما جاء به من الدين، وأن نعمل بما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، وأن ندعو إلى الله جل وعلا كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام ولهذا أقبل الناس على دين الله، آمنوا بالله، دخلوا في دين الله في أيام قصيرة وأيام معدودة، أنشأ تلك الدولة العظيمة التي حطمت الشرك وأهله. دخل مكة فاتحا، جعل يحطم الأصنام بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كان يصلي بجانب الكعبة والأصنام موجودة، لا يستطيع أن يصنع شيئا قبل أن يهاجر، ورجع بعد 10 سنين يحطمها بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل مدخل الكعبة فرأى سورة إبراهيم وإسماعيل وفي رواية ومريم وهو يستقسم بالأزلام، فقال إن استقسم بالأزلام قط، يعني ما استقسم بالأزلام، فأمر بمسح تلك الصور وطمسها، وصارت مكة بلاد إسلام وبلاد توحيد، وهي أحب البقاع إلى الله جل وعلا وأفضلها، وفيها بيته العتيق. كل هذا بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وقال لأصحابه من وجدتموه فأنيموه أي اقتلوه، فاستسلم القوم وأصابهم الذعر والخوف ولم يقاتل إلا عدد يسير. فلما دخل مكة جمع الناس وهم في غلق شديد، ما الذي يصنع بهم وقد فعلوا به الأفاعيل في بدر وأحد والأحزاب، بل قبل ذلك في مكة ماذا صنعوا بأصحابه؟ فقال يا أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مكث من رمضان وإذا به يخرج في ذي القعدة أو في شوال مع أهل مكة نحو 10,000 يقاتلون هوازن يجاهدون في سبيل الله جل وعلا. خرجوا في تلك المعركة، في معركة حنين، خرج معه أهل مكة الذين كانوا يقاتلونه، الذين منعوه أن يعتمر وأن يطوف بالبيت العتيق وأن يصل إلى الحرم، منعوه أن يدخل للعبادة، وإذا بهم يخرجون معه إلى حنين لمقاتلة المشركين، ولم يفر إلا العدد اليسير الذين فروا من مكة ولم يتحملوا ما حصل فيها. فهكذا معاشر المؤمنين، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.